الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل التحيات والأماني الحلوة لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج ديار بامرني، مع دعوة مفتوحة لمتابعة فقرات هذه الساعة وتتضمن تقريرا حول موافقة الحكومة على قانون حماية الأطباء، كما نرصد آراء بشأن تردي الوضع الأمني والخدمي في محافظة نينوى، ونزور الكوت لنتعرف على أسباب تراجع الأنشطة الرياضية المدرسية في محافظة واسط، وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواد جصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين في تغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. انعكاس نتائج تحقيقات علنية في أسباب الحرب على السياسات الدولية تجاه العراق. تتواصل في بريطانيا جلسات الاستماع العلنية التي تعقدها لجنة حرب العراق، فيما خلصت لجنة أخرى في هولندا إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يمنح تفويضا قانونيا لهذه الحرب. اللجنة التي يرأسها السير جون تشيلكوت وتضم 5 أعضاء استمعت على مدى 5 ساعات في لندن الثلاثاء إلى شهادة أليستر كامبل، أحد المستشارين المقربين من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. وأبلغ كامبل الذي شغل منصب مدير الاتصالات والاستراتيجية السابق في الحكومة البريطانية حتى آب 2003، أبلغ اللجنة أن بلير كان مصمما على التعامل مع نظام صدام حسين بطريقة سلمية حتى فترة قصيرة من إعلان الحرب على العراق في آذار 2003. كامبل وهو صحفي سابق أدلى بأقواله بعد بضعة أيام من إفادة السفير البريطاني الحالي في العراق جون جينكنز يوم الجمعة الماضي، يعد من أبرز المسؤولين السابقين الذين يمثلون أمام لجنة التحقيق حول ظروف دخول بريطانيا الحرب. وذكر في شهادته أن رئيس الوزراء الحالي جوردن براون الذي كان يشغل منصب وزير المالية إبان غزو العراق كان بالتأكيد من بين الوزراء البارزين الذين ناقش معهم بلير قراراته في شأن العراق. بلير تولى منصب رئيس الوزراء البريطاني بين عامي 1997 و2007، ومن المقرر أن يمثل أمام اللجنة في أواخر الشهر الحالي أو مطلع شباط، فيما لن يتم استدعاء براون إلا بعد الانتخابات العامة المتوقع إجراؤها في أيار المقبل. ومن أبرز ما قاله كامبل إن بلير لم يتخذ قرار المشاركة البريطانية في حرب العراق بناء على طلب الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، بل لأنه كان يعتقد بضرورة مواجهة صدام حسين في شأن تحديه المتواصل للأمم المتحدة. وأضاف قائلا:
لقد كتب رئيس الوزراء بلير العديد من المذكرات إلى الرئيس بوش، وبوسع القول كما ذكرت سابقا أن هذه المذكرات تضمنت ما انفاده أن الحكومة البريطانية تشاطر تحليل الإدارة الأمريكية وقلقها، وأنها تدعم بشكل مطلق موقف واشنطن الداعي إلى ضمان إلزام صدام حسين الإيفاء بتعهداته ونزع أسلحة العراق. وفي حال عدم التمكن من تحقيق ذلك بالطرق الدبلوماسية سيتعين تحقيقه بالوسائل العسكرية. هذا ما كان بالتأكيد فحوى المذكرات التي أرسلت إلى الرئيس الأمريكي.
يذكر أن بريطانيا أرسلت 45,000 جندي لدعم الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، وبلغ عدد جنودها الذين سقطوا قتلى في الحرب 179 فردا. وتزامنت شهادة كامبل في لندن الثلاثاء مع إعلان أمستردام نتائج تحقيق رسمي في مشاركة هولندا في حرب العراق، وخلص التحقيق إلى أن الحكومة الهولندية ساندت تلك الحرب دون تأييد قانوني، وكانت هولندا قدمت دعما سياسيا للغزو وسمحت باستخدام منشآتها في مجال الإمداد والتموين، كما توقفت بعض القوات الأمريكية في هولندا وهي في طريقها للانضمام إلى القوات متعددة الجنسيات في العراق. وفي تحليله لنتائج اللجنة الهولندية وانعكاساتها على مسار التحقيق العلني المتواصل في لندن، قال الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش لإذاعة العراق الحر:
الترابط غير مباشر، بمعنى أن لجنة السير جون تشالكوت جاءت نتيجة ضغوط في الرأي العام في الصحافة، الصحافة اليسارية بالتحديد الجارديان والإنديبندنت والبي بي سي والشانل 4 القناة الرابعة، ومن ثم إذا أدت التحقيقات المشابهة في هولندا وفي مناطق أخرى من العالم إلى استمرارية في الرأي العام أو في تأثير الإعلام اليساري على الرأي العام الأوروبي، ونعرف أن اليسار الأوروبي يعني قاعدته الذهنية وقاعدته الثقافية intellectual base هي الأنتي أمريكانيزم، المعادات الأمريكية، فقد يخلق رأي عام متوازي في بلدان أخرى لم نكن نتوقع أن تجرى فيها تحقيقات تقوم بتحقيقات، بل قد يصل الأمر أيضا إلى ربما تحقيق في أمريكا نفسها من جانب الديمقراطيين. اليسار مولع بالتفتيش في التاريخ والعصور بين سنياه على ما يعني يدين ما يعتبرونه إرثا إمبراطوريا، إرثا استعماريا، إرثا رأسماليا. رأينا ربطا الآن بين الذين يدافعون عن البيئة وفي المظاهرات في كوبنهاجن ومظاهرات القافلة التي تريد أن تدخل إلى غزة واحتجاج على بناء مصر الجدار، ربط فيها بين حرب العراق وأفغانستان. فقد يؤدي كما توقع سيادتكم، قد يؤدي هذا الرأي العام المتوازي إلى خلق ضغط باتجاه إجراء تحقيقات مشابهة.
أستاذ عادل درويش، يعني اللجنة يتوقع أن تستمع إلى إفادة بلير في غضون بضعة أسابيع، ومن الآن يعني نجد تسليطا إعلاميا على أقوال مساعديه، هل تتوقع يعني أن بلير سيقول أي شيء جديد، أم أن اللجنة كما ألمح يعني كامبل أمس تريد توجيه تهمة ما إلى بلير بأنه ورط بريطانيا في هذه الحرب؟
هو يجب أن يعني نضع هذه اللجنة كي نصور الضوء أكثر للسادة المستمعين، هو أن هذه اللجنة لن يكون لديها ما يسمى بسلطة الضبطية القضائية، أي تقديم أحد للقضاء، وإنما هي من أجل التاريخ، من أجل ملء بعض الثغرات التاريخية، وأن توضع في الأرشيف العام في مجلس العموم الملف عن كل ظروف الملبسات. لكن قد ينجم عن هذا التحقيق ربما معلومات قد تستخدمها بعض الجهات، مثل أسر أحد الجنود الذي مات في الحرب، أو مثل بعض العراقيين. رأينا قضية شهيرة هنا، قضية بهاء موسى الذي كان يعمل منظف استقبال في أحد الفنادق وقبض عليه في معسكر بريطاني ولقي حتفه هناك، وقد لقي جنود دخلوا السجن وتلقوا العقوبات من ذلك. قد نجد بعض أسر هؤلاء الضحايا قد يستخدمون معلومات يسفر عنها التحقيق في تقديم قضايا مدنية أو رفع قضايا على وزارة الدفاع البريطانية بالتحديد.
كيف تؤثر مثل هذه التحقيقات العلنية على يعني السياسة البريطانية أو السياسة الأمريكية أو حتى السياسة الدولية بشكل عام تجاه العراق؟
أعتقد أن الانقسام بين المعسكرين سيظل كما هو، المشككين سيظلون مشككين وينضم إليهم بعض الأنظمة العربية الديكتاتورية التي لا تريد أن تلتقط جسوم الديمقراطية العراقية إليها، ومحبي الديمقراطية والليبرالية حتى من بين الذين أدانوا الحرب سيقولون فلننسى ما فات واللي فات مات، ونحن الآن أمام تجربة عراقية جديدة يجب دعمها وتشجيعها.
الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن، شكرا جزيلا له. في محور الشؤون الإنسانية، تتواصل شكاوى العديد من أسر المهجرين العراقيين في داخل البلاد وخارجها في شأن ما تعتبره إهمالا من قبل الجهات الحكومية التي كانت تعهدت برعاية هذه العوائل وتعويضها عما تكبدته من خسائر مادية أو إعادة أفرادها إلى الوظائف السابقة التي فقدوها. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم أعد المتابعة لملف العراق الإخباري ويقول فيها:
تشكو أغلب العوائل المهجرة من منازلها إلى مناطق أخرى بسبب العنف الطائفي أو تلك العوائل التي هجرت قصرا إلى دول الجوار وعادت بعد الاستتباب الأمني. تشكو أغلب هذه العوائل من الإهمال وغياب الرعاية والاهتمام رغم الوعود التي قطعتها الحكومة بتعويضهم بعد أن فقدوا منازلهم أو وظائفهم. فقد أشار السيد أبو زيد العائد من سوريا مع عائلته أن الكثير من العوائل العائدة لم تحظى بالاهتمام ولم يقدم لها التعويض المالي كما وعدوا.
احنا عوائل مهجرة هاجرنا إلى سوريا، يعني أقرب بلد إنه هو سوريا، فرحنا حالنا حال كثير من العراقيين وعشنا هناك فترة طويلة، تعرف يعني الظروف المادية دائما تجبر الإنسان على رجعنا لبلدنا، يعني رغم التحسينات الأمنية اللي صارت، الوعود اللي سمعناها من أكثر من مسؤول ومن كل الفضائيات وما لقينا كل شيء، كلها ما حصلناها إطلاقا، يعني مو تقول لي حصلنا فقرة وفقرة ما حصلنا، لا كلها ما حصلناها وكلها كانت وعود اسمح لي أقول لك كاذبة.
تابعت الجهات المعنية وشنو الوعود اللي قال لكم إياها بالتعويضات؟
نبحث عن الوسائل اللي سمعناها، فرحنا على المجلس البلدي ورحنا على لجنة تعويضات وعلى أساس يكون المليون وعلى شو الأقساط، رضينا إحنا بأي شيء بس ما حصلناها إطلاقا، ما أعرف يعني الذرائع لحد الآن ما أعرف.
في حين أشارت السيدة أم علي أنها مثل الكثيرين خسرت دارها الذي أحرق في منطقة السيدية وسرقت أثاث البيت وقد ملت مراجعة الدوائر المعنية لأجل استلام مبالغ التعويض دون جدوى.
البيوت راحت من وعود من دائرة دائرة، نفتر نخسر مصاريف وجيبي خمسة وجيبي عشرة وجيبي كذا، ونقدم استمارة ونجيب استمارة وكل شيء ماكو، كل شيء ما قبضنا، واخذي تاكسي وجيبي تاكسي، وهاي بيوتنا راحت، غراضنا ماكو، جينا لقيناها مفرهدة، والوعود كل شيء ماكو، كل شيء ما شفنا، بس الفلوس اللي ذبيناها احنا اللي عدنا حتى ما حد عوض لنا اياها.
النائب عبد الخالق زنقنا رئيس لجنة المهجرين في مجلس النواب اعترف بوجود ضعف في أداء البرلمان والحكومة لإيجاد المعالجات المناسبة لملايين العراقيين المهجرين أو العائدين بعد هجرة قصرية، مبينا أيضا أن هناك غياب لاستراتيجية عمل منظمة لرعاية ما يقرب من 3 ملايين مهجر، وأن المبالغ المخصصة من ميزانية الدولة لهذا العام لا تفي بالغرض، مشيرا أن الكثير من العوائل لم تستلم التعويضات رغم متابعة اللجنة وتأكيدها على ضرورة احترام معاناة المهجرين.
لا والله للأسف الشديد الحكومة لحد الآن ما عندها استراتيجية وخطة متكاملة بخصوص النازحين في الداخل اللي ليتجاوز عددهم 222 ألف عائلة مسجلة في وزارة الهجرة والمهجرين، وكذلك وجود حوالي 2 مليون عراقي مهجر خارج الوطن، وفي ميزانية 2010 لم يحدد بالمنافع الاجتماعية في وزارة الهجرة والمهجرين سوى 200 مليار دينار عراقي لكل النازحين والمهاجرين والعائدين، وهذا قطرة في بحر بالنسبة إلى معاناتهم ومشاكلهم وطلائبهم، وإحنا كلجنة سبق أن طالبنا الحكومة وسنطالبه بتخصيص 3% من واردات النفط لهؤلاء الشريحة الكبيرة اللي يتجاوز عددهم أكثر من 4 ملايين، يعيشون في ظروف صعبة، خاصة العائدين منهم أيضا مفروض نعوضهم بكل شيء. فمن هالباب أقدر أقول لكم بأنه ليس هناك خطة، وللأسف هناك إهمال وهناك لا أبالية في هذا المجال. المجال وحتى بخصوص الانتخابات. رغم الدعوات مناقشات لقانون الانتخابات، أنا أتوقع بأن نسبة كبيرة من النازحين ومن المهاجرين خارج الوطن ما يكون لهم حظوظ المشاركة في الانتخابات بسبب الإهمال وعدم وجود خطة متكاملة.
أنتم أقريتم الكثير من التشريعات والقوانين وأكدتم على الحكومة بأهمية إعادة المهجرين ودعمهم ماليا وعودتهم إلى الوظيفة، لكن واقع الحال في الوزارات هنالك روتين لعدد كبير من المهجرين.
نعم، لأنه ماكو عندنا استراتيجية ولا خطة، ولأنه أكو عقلية لدينا بأنه هذا الملف تغلق. قالوا ذلك سنة 2007 وقالوا ذلك 2008 و2009، وإحنا نعتقد ملف المهجرين والنازحين يتطلب سنوات طويلة، ولهذا إحنا بحاجة إلى مساعدة ليس فقط من قبل الحكومة ومن قبل الدول المانحة. فمفروض عليهم أن يخصصون صندوق خاص لمساعدة المهجرين لحين عودتهم واستقرارهم في البلد.
أين متابعتكم كلجنة للقوانين التي تخص والقرارات التي تخص عودة المهجرين وقضية استلامهم مبالغهم، خاصة وأن الكثير منهم يشكو من عدم استلام المبالغ المحددة؟
حد الآن كل اللي عندنا من المعلومات لم يتجاوز عدد العائدين في الداخل والخارج أكثر من 43 ألف عائلة، ومنهم 36 ألف عائلة فقط مستلمة مليون، والمساعدات الأخرى شكلية وماكو هناك أي خطة.
أين متابعتكم؟
إحنا متابعتنا نركز على الوزارة، وزارة الهجرة، وعلى الحكومة، ونطالب وزارة المالية وبكتب رسمية وباجتماعات مستمرة، لكن للأسف تدق على حديدة باردة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
الدين والصدر مربط الدين الرفق يا مريازين والصدر مربط الدين ومن الخصر تاهيتين ولازم أمد إيديا مغرم 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 ورد وصف الخمر يا خلينا بس أنا وياك نلعب جاب وشقيني
خليت شبي درجوج عينش خليها بعيني
عيني
خلينا بس أنا وياك نلعب جاب وشقيني
خل نلعب أشكال ألوان ما نخاف من يا هجان خل نلعب أشكال ألوان ما نخاف من يا هجان حتى لو عايل غلطان نيدك مهد ديا مغرم 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 ورد وصف الخمر يا
بالصبح للمذياع عنا واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح
إذاعة العراق الحر
نحييكم مستمعي إذاعة العراق الحر من جديد وهذه ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. سيداتي وسادتي، عانت منطقة الدورة خلال السنوات التي شهد سيطرة الجماعات المسلحة عليها من تردي الخدمات وغلق جميع الأسواق والمصارف وحتى المدارس، وبعد استتباب الأمن فيها عادت الحياة إلى طبيعتها في المنطقة، الأمر الذي شجع على فتح أول مركز للشرطة فيها من أجل تثبيت الاستقرار الأمني. هذا ما أكده مسؤولون في شرطة بغداد. غسان علي معكم من بغداد.
بعد أن كانت منطقة الدورة جنوب العاصمة العراقية بغداد من أكثر مناطق البلاد سخونة، ولم يكن يوم إلا وتشهد شوارعها أعمال عنف راح ضحيتها عشرات المدنيين، وتعد منطقة الحظر الواقعة على الأطراف الجنوبية لمنطقة الدورة من بين أخطر المناطق، حيث كانت مرتعا للتنظيمات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة وممرا استراتيجيا لدخول الأسلحة من مناطق شمال الحلة إلى العاصمة بغداد، إلا أنها اليوم باتت من المناطق الآمنة، الأمر الذي حدا بقيادة شرطة بغداد إلى فتح أول مركز للشرطة فيها من أجل تثبيت الاستقرار الأمني ومنع عودة الجماعات المسلحة لها من جديد، بحسب قائد شرطة بغداد اللواء الحقوقي علي عدنان يونس.
اليوم فرحين بافتتاح مركز شرطة الحضر لتقديم الخدمات الأمنية ولأهالي منطقة كرام، وكذلك تنسيق مع القطاعات الأمنية بأمرة اللواء السابق البطل، وكذلك حقيقة استلام الدعاوى ورفع الغبن واسترجاع الحقوق لكل المواطنين من خلال هذا المركز. ويمثل افتتاح المركز هو مركز الشرطة الخامس ضمن شرطة الدورة خطوة إلى الأمام في تثبيت الأمن والاستقرار بشكل تام وكامل في كل شوارع ومحلات منطقة الدورة. افتتاح المركز يمثل خطوة للأمام في عملية توسيع دائرة تثبيت الأمن مع أخواننا بالشرطة الاتحادية والجيش العراقي في كل محلات ومناطق بغداد.
من جهته يشير العميد في القوات الخاصة كريم عبود كاظم المسؤول الأمني لعموم مناطق الدورة أن افتتاح مركز شرطة الحضر سيسهم بشكل كبير في التقليل من حجم الجريمة الجنائية ومتابعة القضايا والخلافات التي تنشب بين أبناء المنطقة، لافتا إلى أن منطقة الحضر تشهد استقرارا أمنيا ملحوظا وهناك تعاون بين الأجهزة الأمنية الموجودة فيها كافة للحفاظ على هذا الاستقرار.
هذا المركز راح يشيل عبء كبير لحسم كثير من القضايا الجنائية والمتعلقات والمشاكل المواطنين، وإن شاء الله إحنا كلواء نقدم لهم كل الإسناد والدعم، وأيضا هنالك تعاون كبير بيننا وبين الشرطة المحلية للقضاء على الجريمة في هذا القاطع اللي هو كان أسخن قاطع في بغداد وقاطع حيوي ومهم.
وعانت منطقة الدورة خلال السنوات التي شهدت سيطرة الجماعات المسلحة عليها من تردي في الخدمات وغلق جميع الأسواق والمصارف وحتى المدارس. ويوضح العميد كريم عبود كاظم أن الحياة في المنطقة عادت إلى طبيعتها بعد طرد عناصر تنظيم القاعدة منها، حيث تم افتتاح العديد من المصارف والأسواق والمستوصفات الصحية، فضلا عن عودة الحياة الطبيعية إلى مدارسها وجميع مناطقها.
المواطن بدأ يطالب بهذه الدوائر المهمة اللي تقدم الخدمات كالمصارف. عندنا افتتاح مصرفين أيضا ضمن قاطع مسؤوليتنا وأربع مستوصفات، وأيضا المدارس بالكامل انفتحت عندنا ضمن قاطع المسؤولية. الحمد لله قاطعنا شهد استقرار كبير وفتح مؤسسات ودوائر وخدمات، طبعا هذا أكبر دليل على الاستقرار الأمني.
ويبين عضو مجلس شيوخ حي الحضر بمنطقة الدورة الشيخ عبد القادر الدليمي أن التعاون بين أبناء المنطقة والقوات الأمنية أسهم في تخليص حي الحضر من سيطرة الجماعات المسلحة، مضيفا أن افتتاح مركز للشرطة في هذه المنطقة سيساعد كثيرا على توفير الأمن لأهالي حي الحضر وباقي مناطق الدورة.
هذه المنطقة كانت من المناطق الساخنة، وبجهود الخيرين من شيوخ العشائر والوجهاء وأبناء المنطقة تحررت المنطقة من براثم القاعدة وغير القاعدة ومن الناس الذين كانوا لا يخافون الله ويسفكون دماء الأبرياء. وبعون الله تعالى تم افتتاح هذا المركز مكملا إلى مركز بلاط الشهداء الذي موجود في حي الدورة أيضا، والمركز الآخر وهو مركز أبو تشير. ولكن هذا المركز يشكل خطوة أمنية وأرد أقول فالطفرة نوعية إلى أهالي المنطقة وسكنتها واستتباب الأمن.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن سيداتي وسادتي فأدعوكم لمرافقة مراسل الإذاعة في دمشق جنب لاطشكاي وعرضا للصحف السورية.
الجدل الدائر في بغداد حول قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وزيارة الرئيس بشار الأسد إلى الرياض اليوم، والعلاقات السورية الأمريكية، إضافة إلى الأوضاع الأمنية في العراق، كانت من بين أبرز المواضيع التي تناولتها الصحافة السورية اليوم الأربعاء. البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم أبرزت كسواها من الصحف السورية خبر إمكان بدء دمشق بمعاملة واشنطن بالمثل فيما يتعلق وإجراءات تجديد التفتيش على القادمين إلى الولايات المتحدة من سوريا. وقالت البعث استدعت وزارة الخارجية السورية أمس القائمة بالأعمال الأمريكي بدمشق وأبلغته احتجاجها الشديد على الإجراءات التي فرضتها السلطات الأمريكية مؤخرا بشكل تمييزي على مواطني بعض الدول الراغبين بالسفر إليها. موقع ديبريس أبرز خبر زيارة الرئيس بشار الأسد إلى السعودية اليوم والاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس الأسد عشية الزيارة من الرئيس الإيراني محمود أحمدينجاد. صحيفة الثورة الرسمية ركزت على ما أعلنته لجنة تحقيق هولندية تجاه الحرب على العراق، وقالت أكدت لجنة تحقيق مستقلة شكلتها الحكومة الهولندية العام الماضي أن الغزو الأمريكي للعراق في آذار عام 2003 لم يكن مشروعا في نظر القانون الدولي. وقال رئيس اللجنة ويلبر وورد ديفيس إن مقومات غزو العراق لم تكن كافية، وقرارات مجلس الأمن الدولي حول العراق في التسعينيات لا تتضمن تفويضا بتدخل أمريكي بريطاني. الوطن تحدثت عن تداعيات قرارات هيئة المساءلة والعدالة ونشرت خبرها تحت عنوان تهمة البعثية تلاحق السياسيين العراقيين. وقالت الصحيفة الخاصة في تطبيق جديد لما يسمى اجتثاث البعث، دعا الرئيس العراقي جلال طالباني إلى رفع الحصانة عن رئيس كتلة التوافق ظافر العاني بتهمة تمجيد منجزات وجرائم حزب البعث الذي تم حظره دستوريا عندما احتلت الولايات المتحدة العراق. واعتبرت الوطن أن هذه الدعوة تزيد من تأزم المشهد السياسي، وخاصة بعد قرار لجنة هيئة المساءلة والعدالة حظر مشاركة 15 كيانا سياسيا في الانتخابات التشريعية القادمة، بينهم الجبهة العراقية للحوار الوطني ورئيسها صالح المطلق بحجة الترويج لأفكار حزب البعث. وذكرت الوطن أن مجلس النواب شكل هيئة تمييزية للنظر في مدى قانونية وشرعية القرار الذي اتخذته هيئة المساءلة والعدالة مكونة من 7 قضاة، لكن المفاجأة جاءت عندما اتهم بعض النواب العراقيين 3 من هؤلاء القضاة بأنهم بعثيون. جامبولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة. نتعرف خلاله على تقرير حول موافقة الحكومة على قانون حماية الأطباء، كما نرصد آراء بشأن تردي الوضع الأمني والخدمي في محافظة نينوى، ونزور الكوت لنتعرف على أسباب تراجع الأنشطة الرياضية المدرسية في محافظة واسط. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواء الجصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. سيداتي وسادتي، وافقت الحكومة العراقية على مشروع قانون لحماية الأطباء بعد تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه. ويوفر مشروع القانون ضمانات مهمة للأطباء العراقيين، تأمل الحكومة في أن يسهم إقراره بوقف هجرة الأطباء وتشجيع المهاجرين منهم على العودة. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير لحسن راشد.
سبب الانفلات الأمني الذي شهده العراق بعد 2003 خسارات كبيرة للمجتمع العراقي، خاصة في مجال الكفاءات العلمية التي اغتيل عدد كبير منها واضطرت أعداد أخرى إلى الهجرة، ويأتي الأطباء في المقدمة من ذلك، حيث شكل فقدان الأسماء العراقية الكبيرة في عالم الطب خسارة يصعب تعويضها. اليوم وعلى الرغم من انحسار التهديدات التي يتعرض لها الأطباء بسبب تحسن الوضع الأمني، إلا أن الحكومة أنجزت متأخرة مشروع قانون لحماية الأطباء ورفعته إلى مجلس النواب، أملا في أن يوفر ضمانات حقيقية للأطباء العراقيين توقف هجرتهم إلى الخارج وتدفع المهاجرين منهم إلى العودة. الوكيل الأقدم لوزارة الصحة الدكتور عامر الخزاعي يقول لإذاعة العراق الحر إن القانون سيشكل مظلة لتأمين الطبيب من ردود فعل المجتمع إزاء عمله قبل كل شيء.
هي حقوق أكثر من كونها حماية، وجزء منها هو الوضع القانوني كان سابق اللي يتدخل فيه العشائر وتدخل فيه مرافقي المرضى بشكل أو بآخر في عملية الشكاية على الطبيب بدون ورشة حق. يعني تعرف أنت الأمراض ممكن أن تكون هناك وفيات وممكن أن تكون هناك مضاعفات، وهذا موجود في كل العالم. إحنا وضعنا بسبب الأيام الماضية التي خلت واللي هي هناك انفلات قانوني وأمني صار تجاوز وتطاول على الأطباء بمعايير شتى، واتخذت الوسائل العشائرية غير صحيحة بدون وجه حق.
ويوفر مشروع القانون حماية للأطباء من مخاطر العمليات الإرهابية كما يؤكد الخزاعي.
الشيء الآخر هو فيما يتعلق بالحماية من العمليات الإرهابية، وهي الحمد لله بالفترة الأخيرة يعني بفضل القوى الأمنية المختلفة والقوات الأمنية في كل مكان وفرض القانون في مختلف مناطق العراق، صار عدد التعرض للأطباء قليل والاعتداءات على الأطباء والكفاءات قلت كثيراً وتحسنت أكثر من 95%.
إلى ذلك يقول وكيل وزارة الصحة إن مشروع القانون سيمنح الأطباء الحقوق الاجتماعية التي يستحقونها.
هناك حقوق يعني لرعاية الأطباء في قضية النقابة وغير النقابة وقوانين النقابة والحقوق المهنية والمدنية للطبيب يتضمن هذا القانون الذي يعرض من خلال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب. الآن الوضع الاجتماعي والوضع الأمني بتحسن، وفعلا بدأت بوادر العودة لهذه الكفاءات، والقانون عندما يخرج ويصادق عليه من مجلس النواب أيضا يكون دافعا ومعززا لهذه التقنينات.
من جانبه يقول رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الدكتور نوزات صالح رفعت أن لجنته أول من طالب بإصدار هذا القانون بسبب الحاجة الماسة له في ظل ما يتعرض له الأطباء من ضغوط.
احنا كلجنة الصحة بوقتها حاولنا ان نطلب بتشريع هكذا قانون، فنشوف يعني ضروري يعني الاطباء يتعرضون الى عمليات اختطاف، عمليات اغتيال، اعداد كبيرة من اساتذة الجامعة من الاطباء تعرضوا للاختطاف، تعرضوا للابتزاز، اغتيلوا فتركوا البلد، منهم هاجروا الى الخارج وهي ضرر كبير للبلد. لهذه الاسباب احنا كنا نطلب بتشريع هكذا قانون.
ويقول رفعت في تصريح لإذاعة العراق الحر إن العبرة ليست في تشريع القانون وإنما في تطبيقه من قبل الجهات ذات العلاقة.
حتما إذا تم تشريع هذا القانون، وطبعا مو العبرة بس بالتشريع، العبرة بالتنفيذ، إذا الحكومة قامت بتنفيذ القانون فأني أتصور تكون هاي ضمانة للأطباء، وأتوقع يستفاد منها عدد كبير من الأطباء ويستغلون الفرصة ويرجعون لخدمة بلدهم.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، في الوقت الذي حذر فيه وزير التخطيط علي بابان خلال زيارته للموصل مؤخرا من تردي وضعها الأمني والخدمي وتعرض بعض بلداتها إلى مشاريع تقسيم وانفصال عن محافظة نينوى ما يؤثر سلبا على كل مفاصل الحياة في المحافظة، فإن إدارتها المحلية أكدت تحسن أمن الموصل الملحوظ مقترنا بأدلة على أرض الواقع، مع تأكيدات أن ما يقال خلاف ذلك ولا يعد كونه دعاية انتخابية. إلى التفاصيل.
لم تقتصر سخونة وضع مدينة الموصل الأمني على ما تشهده من أحداث عنف فقط، بل امتدت إلى تصريحات السياسيين وأقوالهم. فبرغم كل الإجراءات المتخذة، أكد بعضهم أن أمن الموصل في تراجع مستمر مترافقا مع تدهور شمل كل القطاعات والمرافق، ما يستلزم حلولا جادة توقف هذا النزيف قبل حدوث ما لا تحمد عقباه، كما جاء على لسان وزير التخطيط علي بابان عند زيارته للموصل مؤخرا.
أنا أكرر زياراتي لنينوى هذه الأيام، أجد أن الوضع الأمني فيها سيء، أجد أن الوضع المعاشي فيها سيء، تذمر الناس يزداد. في الواقع المدينة اليوم مقسمة، وبعض البلدات تتبع المحافظة وبعض البلدات تحت إدارة إقليم كردستان. هذه أوضاع استثنائية يجب الخروج منها بأسرع وقت ممكن.
وبرأيكم لماذا وصلت المدينة إلى هذا المصير؟
أعتقد سوء الإداء السياسي والصراعات القائمة في المدينة أودت بمسير المدينة، ونخشى مما هو أخطر من ذلك خلال السنوات القادمة إذا استمرت الأحوال على ما هو عليه.
كيف تردون على بعض الأقوال التي تقول بأن ما طرحتموه مجرد دعاية انتخابية؟
كل إنسان له الحق أن يقول رأيه، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم بالنوايا، وأنا عضو في الحكومة العراقية، لي واجبات إدارية، وأنا من مواطنين الموصل، وللموصل حق علي انتمائنا لهذا الوطن وانتمائنا لهذه المدينة، يلزمنا ببعض المواقف الصريحة والواضحة.
وفي الوقت الذي بينت فيه إدارة نينوى المحلية تحسن أمن الموصل، أكدت أيضا بأن ما يقال خلاف ذلك لا يعدو عن كونه دعاية انتخابية. نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار الزيباري:
هذه التصريحات من معالي وزير التخطيط وتنم على عدم دراية بواقع هذه المحافظة والتحسن الذي حصل فيها بإرادة أهلها بأسلوب محاولة إيهام الرأي العام. نتمنى من البرلمان إقرار قانون السلوك الانتخابي حتى تنتهي هذه التصريحات واستغلال الوظيفة والتطرق إلى أمور تؤثر على الواقع العام وواقع العملية السياسية داخل العراق.
ألا ترى بأن هذه الحرب الكلامية ما قبل الانتخابات قد تضر يعني بالمحافظة؟ لماذا لا يكون هناك توحيد للكلمة؟
توحيد الكلمة فيما يخص القضايا الرئيسية مطلوب، مقدار انتمائك وشعورك بالقضايا المحلية الموجودة بالمحافظة. مع الأسف هذا مفقود في كثير من الجهات السياسية الآن التي أصبحت طارئة على المحافظة بسبب الانتخابات.
فيما أكد عضو مجلس محافظة نينوى قصي عباس محمد على دور الحكومة المركزية ودعمها للمحافظة حتى تتجاوز أزماتها:
الوضع في محافظة نينوى شهد حقيقة تحسن نوعا ما، خاصة في داخل محافظة نينوى، أما في بعض الأقضية والنواحي وفي بعض المناطق التي تسمى بالمتنازع عليها فقد شهد التوتر في الفترة الأخيرة، والسبب تتحمله الحكومة المركزية. بالتالي فأنا أعتقد أن الحكومة المحلية لا تتحمل المسؤولية في هذه المناطق.
ويقع المواطن ومستوى ما يقدم له من أمن وإعمار وخدمات ضحية على الدوام لخلافات السياسيين وصراعاتهم حول المناصب والسلطة. أهالي الموصل طالبوا بحل كل الخلافات السياسية ضمانا لعيش كريم ينعم به الجميع بعد طول معاناة. المواطن أحمد خضير:
نحن كمواطنين نطلب من القيادات السياسية أنه يتقاربون في وجهات نظرهم، وأنه يلتحمون، ونريد أيضا من سيادة الوزير ومن المسؤولين أن يأخون ما بين القائمتين، قائمة الحدباء وقائمة التأخي، حتى نعيش عرب وأكراد وكافة الطوائف كأخوة ما بيناتنا فرق.
رب سائل يسأل: ما ضر لو توحدت كلمة السياسيين في خدمة البلاد ومصالحها، وبما يعمم الفائدة على الجميع بدل الصراع والتناحر الذي يضعفهم ويشق صفوفهم؟ وهنا رحم الله شاعرا إعرابيا حين قال: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحدا. إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعين الأعزاء، انهيار البنى التحتية للمؤسسات الرياضية المدرسية وتحديد أعمار المشاركين من الطلبة في المسابقات الرياضية التي تنظمها مديرية تربية واسط كلها عوامل وراء تراجع الأنشطة الرياضية المدرسية بحسب المشرفين عليها، مطالبين في الوقت ذاته ضرورة إشراك العاملين في الوسط الرياضي المدرسي في دورات تأهيلية مع توفير مستلزمات النهوض بهذا القطاع. سيف عبد الرحمن معكم من الكوت.
تشكل الرياضة المدرسية إحدى الدعامات الرئيسة للنهوض بواقع الرياضة العراقية، لما لها من أهمية في رفد المنتخبات الوطنية بالعناصر الشابة وصقل مواهبهم وقدراتهم من خلال الاهتمام بالأنشطة الرياضية المختلفة والتي تراجعت كثيرا عما كانت عليه سابقا بفعل عوامل كثيرة، أبرزها انهيار البنى التحتية للمؤسسات الرياضية المدرسية وتحديد أعمار المشاركين من التلاميذ والطلبة في المسابقات الرياضية التي تنظمها وزارة التربية. الناقد الرياضي سلام الظاهري، والذي يعمل مشرفا رياضيا في تربية محافظة واسط، يرى بأن هنالك تراجعا كبيرا في أداء المسابقات المدرسية عما كانت عليه سابقا.
الرياضة المدرسية كانت تمثل تيار متدفق يغذي أنسجة الرياضة في كل مفاصلها، ولكن هذا القطاع وهذه الرياضة تراجعت كثيرا في الفترة الأخيرة. وإذا ما أردنا أن نتعرف على أسباب هذا التراجع وهذا الانكفاء، فلا بد أن نتوقف عند بعض المسببات التي كانت وراء هذا التراجع: قلة الملاعب أو انعدام البنية التحتية المتكاملة للنهوض بهذا القطاع، مثلا ساحات والملاعب والمخيمات الكشفية التي كانت لها دور مؤثر على واقع الرياضة المدرسية، وإلغاء بعض الساحات وإقامة عليها بعض المدارس المزدوجة أثرت تأثير واضح على تنمية قابليات وإبراز مواهب الطلبة في المسابقات. جانب الآخر، عدم الاهتمام بالفرق المدرسية الرياضية، وتصور صار يعني 4 سنوات لم توزع أبسط المستلزمات الضرورية. إلى جانب ذلك، هناك تحديد أعمار الفرق المشاركة أثرت بشكل واضح على الفرق المشاركة، بدليل هناك بعض الفرق المهنية، المدارس المهنية، هناك شحة في الأعمار المطلوبة للمشاركة في هذه البطولات وهي مواليد 1992.
توفير الأجواء الصحيحة للعاملين في الوسط الرياضي المدرسي من إشراكهم في دورات تأهيلية وتوفير ما تحتاج تلك الأنشطة الرياضية، إجراءات كفيلة بالنهوض بالقطاع الرياضي المدرسي، كما يقول جاسم العزاوي مدرس رياضة في مدينة الكوت.
على المعنيين في وزارة التربية إدخال مدرسي ومعلمي التربية الرياضية في دورات تدريبية متطورة، كما يفضل أن تكون هناك اطلاع من قبل المدرسين والمعلمين على أهم المستجدات التي تطرح على القوانين في مختلف الألعاب، سواء مجال القانون وحتى في مجال التدريب. يعني هذه متطلبات مهمة لأجل مواكبة التطور الحاصل في الرياضة عموما. كما يجب أن تعني الوزارة بمهمة خصوصا في العاملين مجال قسم النشاط الرياضي والكشفي في مديرات التربية التابعة لوزارة التربية في المحافظات.
لقاؤنا الأخير كان مع نائب رئيس ممثلية اللجنة الأولمبية ماجد خلف سعد، والذي أكد الأجواء الإيجابية التي تعيشها الحركة الرياضية بالمحافظة التي أنتجت رياضيين حققوا بطولات في المحافل الدولية رغم الصعوبات. كما يقول:
بدينا نعمل بشكل جدي ونختار العناصر الجيدة تقود الحركة الرياضية بالمحافظة، قدرنا ننظم بطولات على مستوى العراق، منها الأثقال، الملاكمة والمصارعة والسلة والكراتية والكيك بوكسينج، وجبنا بهاي الرياضات جبنا نتائج جيدة، وأيضا قدرنا أن نستضيف بعض المنتخبات الوطنية ونسوي لهم معسكرات تدريبية المحافظة، فقدرنا أن ننظم بطولات بكافة الألعاب وعلى مدار السنة. بالرغم من المعوقات الكثيرة التي تعيق الحركة الرياضية في المحافظة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية،
قبلت متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRIQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
من لواعج وهموم الجواهري في الثمانينات، تحل ثمانينات القرن الماضي سوداء في العراق، إذ الجهلة ورجال العصابات يهيمنون على السلطة ويشيعون ثقافة الحروب والطائفية والقتل. وانسجاما مطلقا مع تلك الحال ومتطلباتها بحسب فلسفتهم العمياء، يمنعون التداول أو نشر شعر الجواهري وأخباره، بل ويصعدون من ذلك فيدفعون ببعض الأتباع والحاسدين والشامتين من الطائفيين والظلاميين للنيل من رموزية الشاعر الكبير الوطنية والإبداعية، عبر مقالات هنا أو كتيبات هناك لم يطل أصحابها ولم يقصر ابن الفراتين.
كم هز دوحك من قزم يطاوله، فلم ينله ولم تقصر ولم يطل. وكم سعت إمعات أن يكون لها ما ثار حولك من لغو ومن جدل.
وإذ تتوارد بعض أخبار تلك الحملة الثقافية والسياسية إلى الجواهري وهو في منفاه بين براغ ودمشق، تصله أيضا بعض دفوعات أو مواقف منيرة نادرة في مثل تلك الأوضاع من أصدقاء وأنصار ومحبين مثقفين وغيرهم، ومن بينهم الدكتور صلاح خالص أبو سعد. فيرد الشاعر الكبير مثمنا ومتذكرا وموثقا بقصيدة جديدة عام 1984 تحكي بنفسها عن نفسها وتبث هموما لا تجارى، ومن أول أبياتها:
أخي أبا سعد ومن قبل أهدي، ستقبس جمرتي قبسا، يا صفو أخوان الصفائي، إذا ما جف نبع بروءة وجسى شوقا إليك يشدنا بمخو حب تمكن بيننا ورسى، والذكريات ترفنا عمة رف النسيم بصحبة خمسة. ما أوحش الأيام تبعدنا وكأننا من هاجس هجسا، أصلاح ما زلت الصفية هوى صدقا إذا ما الكاذب تكسى، من فك يومك مثل أمسك عن غد كلفا بحب الخير منغمسا، تشتف ضوء الفجر ترقبه وتميز خيطيه إذا التبسى.
لا هدت نفسي ولا قلبي والصلاة.
وكما هي التقاليد الجواهرية في الانتقالات المتشابكة الخاصة والعامة، في غالبية قصائده جاء أيضا العديد من أبيات هذه السينية الغاضبة الناقدة بهدف التنوير والفاضحة أدعياء فرادى ومجتمعين، ولتكشف بعض عورات مجتمعات وأفكار التخلف والظلام، وبنظرة فلسفية ولكن بوقائع محددة.
علت الذئاب علي ناهزة فرصا تثير الذئب مفترسا ينضغن من لحمي وكل دم فيه لخير الناس قد حبسا من كل داج لا يحب سنا للصبح يطمس ليله التعسى. ودفعت جمع يد وملء فم ومداهن أصغى فما نبس. أصلاح إنا رهن مجتمع يخشى اللصوص فيذبح العسس. نزهى بفارسه إذا افتهس وبضوء نجم ساطع طمس. نزهى بفارسه إذا افتهس وبضوء نجم ساطع طمس. ونتاج زرع لا يداس به إلا على الزهر الذي غرس.
ثم تستمر القصيدة وبلغة مباشرة دون تكلف لتدوي بمزيد من اللواعج التي اضطرمت عند الجواهري ففجرها شعرا مرات ومرات عبر فرائد عديدة وإن بصور مختلفة الأشكال، ولكن خلاصاتها تتوحد في تبيان معاناته من الجحود والنكران والتجاوز، برغم إنه شاعر الأمة والعراق كما يجمع المنصفون على الأقل.
أصلاح ما جدوى من أنف عد السنين يردها يبسى درجة ثمانون وأربعة وتحجر النبع الذي بجسى. وبرمت بالقرطاس يثقلني وكففت بالقلم الذي رمسى. وصحبت عن نفس مضت عبة تغرى بلات وربما وعسى. وصحت فلا بالطهر وصحت فلا بالطهر يبطرها عجبا وليست تجحد الدنسى.
مدينة الحب أمشي في شوارعك وأدار الحب محمولا بأكفادي.
وحتى نلتقي في حلقة قادمة من هذه الرؤى والإيقاعات الجواهرية، أتمنى للجميع أسعد الأوقات وأهنيها.
فلا شهود على تعذيب سجادي، فلا شهود على تعذيب سجادي.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى، وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.